بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لدينا ملاحظات متواضعة في مجموعة ما توصل إليها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث اجتماع الأمر والنهي. ملاحظتنا الأولى كانت ملاحظة عامة حول أن هذه الأبحاث كلها مبتنية على مقايسة حب الله وبغضه تبارك وتعالى بحب البشر وبغض البشر، وهذا ما لا يمكن المساعدة عليه. والملاحظة الثانية كانت بشأن ما أورده أستاذنا الشهيد على الملاك الأول من الملاكات الثلاث من الملاكات الثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي، حيث أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أورد على الملاك الأول بأنه صحيح أن الحب المتعلق بالجامع أو بصرف الوجود بل لا يمتنع اجتماعه مع البغض في الحصة، ولكن هناك حب آخر من لوازم الحب الأول وهو الحب الحصص، كل حصة لولا باقي الحصص، فيحصل للحصة المبغوضة حب خاص بها فيقع التضاد. ونحن بل أجبنا عن ذلك بأن هذا الحب الثاني لا بد وأن يكون كالحب الأول، إن قبلنا به إن نفيناه بنفيناه، وإن قبلنا به فلا بد وأن يكون كالحب الأول من حيث أنه لا إنما يتعلق بالعنصر العام الموجود في تلك الحصة لا بالعنصر الخاص، وإلا لو تعلق بالعنصر العام مع تقيده بالعنصر الخاص لا جاز لخرج التشريع عن كونه تشريعا، وهو التقرب بالتقيد بخصوص الدارية أو نحو ذلك. هذا ما شرحنا. والملاحظة الأخرى كانت بشأن الملاك الثاني من ملاكات جواز اجتماع الأمر والنهي، حيث إننا قلنا بأن ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بيان هذا الملاك الثاني لا يمكن الاكتفاء به، لأنه لو اكتفينا ببيان أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لورد عليه بأنه كيف يمكن لصاحب هذا الأمر والنهي أن يتخيل اتحاد ما في ذهنه مع الخارج، واتحاد ما في ذهنه الثاني مالت النهي أيضا مع الخارج، وكان الخارج واحدا على فرض أنه واحد، لأنه الملاك الثاني ما يستفيد من تعدد الخارج، يقول حتى وإن كان الخارج واحدا المصداق الخارجي واحدا، فإذا كان المصداق الخارجي واحدا والأمر يتعلق بصورة ذهنية بتخيل يعني باللحاظ التصوري الأولي، وهو يفسر اللحاظ التصوري الأولي يعني اللحاظ الذي يخيل للإنسان أنه عين الخارج، والنهي أيضا يتعلق بعنوان آخر أيضا باللحاظ التصوري الأولي، يعني باللحاظ الذي يخيل له أنه عين الخارج، فيخيل لهذا الأمر والنهي أنه قد تعلق حبه وبغضه بشيء واحد ولو في عالم خياله، هذا هم مستحيل، مو بس في عالم الواقع مستحيل، كيف يقبل هذا التخيل؟ فدفعا لهذا الإشكال لابد وأن نلجأ إلى من؟ لابد وأن نلجأ إلى القول بأنه هذا بدلي وذاك شمولي، والبدلية تعلق بصرف الوجود ولا بأس بتعلق بصرف الوجود لأنه هذا العنصر العام، بل في ضمن العنصر في ضمن المجموع المركب يصير مبغوض، أما هذا العنصر العام بما هو عنصر العام مطلوب، وهذا رجوعا إلى الملاك العلمي. إذن فإن لم نتمسك بهذا تكميل البيان لا كان باطلا بيان الملاك الثاني، وإن تمسكنا بهذا تكميل البيان لرجع الملاك الثاني إلى الملاك الأول. إذن الملاك الثاني ما سوى لنا شيء جديد. هذه الملاحظة الأخرى. الآن نأتي إلى الملاحظة التي لدينا بشأن الملاك الثالث من الملاكات لجواز اجتماع الأمر والنهي. الملاك الثالث قال فيها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه تعدد العنوان يكشف عن أو يستلزم تعدد المعنون. متى يستلزم تعدد المعنون؟ فيما إذا كان العنوانان من العناوين المهوية المبدئية لا من العناوين الاشتقاقية، والعناوين المبدئية هم غالبا أرجعها إلى العناوين الاشتقاقية لوجود محور مشترك. بالنسبة إلى الصلاة والغصب هذه من المبادئ، فعندما يأمر بالصلاة يعني الوجوب تعلق بالصلاة، عندما ينهى عن الغصب يعني أن الحرمة تعلقت بالغصب، والصلاة مصدر مو اسم فاعل، الغصب مصدر مو اسم فاعل. ولكن رغم ذلك أستاذنا الشهيد يقول بأن المطلوب هو الفعل الصلاتي والفعل الغصبي، والمبغوض هو الفعل الغصبي، فهذا أيضا يجعله من العناوين الاشتقاقية، فأيضا لا يتم في ذلك هذا الملاك الثالث. وإذا كان الأمر متعلقا بالجنس والنهي متعلقا بالفاصل من ماهية واحدة أيضا ما يجري هذا الملاك الثالث عنده. إذن متى يجري هذا الملاك الثالث؟ فيما إذا مثلا تعلق الأمر بصلاتية الفعل نفسها لا بالفعل الصلاتي، وتعلق النهي بغصبية فعل الغصب لا بالفعل الغصبي، إذا حصل شيء من هذا القبيل، وهذا ما لا يحصل عادة. ولكن خب نظريا معقول، من المعقول نظريا أن يتعلق الأمر لا بالفعل، لا بفعل مشتمل على مبدأ، ولا يتعلق النهي بفعل مشتمل على مبدأ، بل يتعلق بإيجاد نفس المبدأين. لا توجد الغصب، مو لا تفعل فعلا غصبيا، أو جد الصلاة مو افعل فعلا صلاتيا. لو حصل شيء من هذا القبيل يقول فيه أستاذنا الشهيد أنه يتم فيه هذا الملاك الثالث، يكون تعدد العنوان دليلا على تعدد المعنون، فيتعلق الوجوب بأحدهما والحرمة بالأمر الآخر. أقول لو حصل شيء من هذا القبيل أليس حاله حال الصلاة والنظر إلى الأجنبي في حال الصلاة في وقت الصلاة؟ صار فعلان حقيقة في الخارج، صار أمران، صار وجودان خارجية، فينبغي أن نخرجه عن محل البحث أصلا. يعني لماذا نحن أخرجنا مثال الصلاة والنظر إلى الأجنبية عن محل البحث اجتماع الأمر والنهي؟ لأنه من الواضح جدا أن الصلاة والنظر إلى الأجنبية وجودان اجتمعا في زمان واحد، في وقت الصلاة ابتلى بالنظر إلى الأجنبية، والصلاة شيء والنظر إلى الأجنبية شيء آخر، اجتمعا في زمان واحد. وهذا واضح أنه أحد هذين الشيئين واجب والآخر حرام ولا تضاد بينهما بالوضوح، فهذا أصلا أخرجنا عن محل البحث. أقول لو تعلق الأمر بالمبدأ لا بالفعل المشتمل على المبدأ، والنهي أيضا تعلق بالمبدأ لا بالفعل المشتمل على المبدأ، فإذا كان هكذا أليس راح يصير حال حال الصلاة والنظر إلى المرأة؟ فهذا أصلا ينبغي أن نخرجه عن محل البحث أصلا. قد تقول بأن هناك فرق بين مثال إيجاد الصلاة وإيجاد الغصب، مو الفعل الصلاة، لأن إذا قلنا فعل الصلاة والفعل الغصبية أصلا سيد الشهيد يقول هذا صار اشتقاق، ما صار حمله هو صار حمل اشتقاق، ويقول هذا الملاك الثالث ما يجري فيه. ولكن هنا بالنسبة إلى ذات الصلاتية، صلاتية الصلاة وغصبية الغصب، يقبل أنه هذا حمله وحمل هو ويجري فيه الملاك ملاك الثالث. قد يقول القائل بأن هذا فرقه عن مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية أنه الفعل الذي يحقق الصلاة يحقق هذا المبدأ، ويحقق الغصب فعل واحد، فعل واحد بفعل واحد يحقق وجودين، وجود مبدأ الصلاة ووجود مبدأ الغصب، صحيح أنهما وجودان ولكن بفعل واحد حقق هذين الوجودين، بفعل واحد حقق الصلاتية وحقق الغصبية، ولكن في الصلاة مع النظر إلى الأجنبية بفعلين، فعلان صدرا منه في الخارج، مو أنه حقق وجودين بفعل واحد. ولهذا مثال الصلاة مع النظر إلى الأجنبية أخرجناه من محل البحث، ولكن أمثال الصلاتية والغصبية بعد كون الأمر والنهي متعلقين بالمبدأين حقيقة لا بالفعل المشتمل على المبدأ، يبقى هذا أمثاله داخلا في محل البحث في محل النزاع. ولكن أقول بأنه الفعل الواحد يكون تسبيبا إلى تحقيق المطلوب وإلى تحقيق المبغوض، فالمحبوب والمبغوض يصبحان فعلين تسبيبيين لهذا الرجل. ولكن إذا كان حقق سبب لهذين الفعلين بفعل واحد، لهذين الوجودين سبب بفعل واحد، هذا راح يصير حاله شنو؟ حاله حال ما إذا كان قتل الإنسان المؤمن مبغوضا وقتل الإنسان الكافر محبوبا، فحينئذ إذا قلنا بأنه تعلق الأمر بالفعل المؤدي إلى القتل، إلى قتل المؤمن، والفعل المؤدي إلى قتل الكافر يكون مبغوض. هم صار اشتقاقي، هم خرج عن هذا الملاك الثالث. ولكن إذا قلنا بأنه المحبوب هو الانقتال، مو قاتل بالفعل القاتل، مو الفعل الذي يؤدي إلى قتل المؤمن يكون محبوب، الفعل الذي يؤدي إلى قتل الكافر محبوب والمؤمن مبغوض. وإنما إذا لم ندخل فعل القاتل في متعلق الحب والبغض، وإنما جعلنا الحب متعلقا بانقتال الكافر والبغض متعلقا بانقتال المؤمن، بحيث الفعل أخرجناه عن متعلق الأمر والنهي، أو قل من متعلق الحب والبغض. ولكن هذا المكلف برصاصة واحدة قتل المؤمن والكافر معا، بفعل واحد حقق المحبوب والمبغوض معا، مع العلم بأن الحب والبغض لم يتعلقا بالفعل المؤدي إلى قتل المؤمن والفعل المؤدي إلى قتل الكافر، لأنه إن كان هكذا لرجع الكلام إلى الاشتقاق. وإنما الحب تعلق بانقتال الكافر والبغض تعلق بانقتال المؤمن لو كان هكذا، ولكن الممارس لهذين الأمرين بفعل واحد حققهما. هل هذا يدخل في محل البحث؟ هل ينبغي هذا أن نجعله داخلا في محل بحث اجتماع الأمر والنهي؟ هذا هم أيضا واضح أنه لأن المحبوب والمبغوض ليس هو الفعل حتى يصبح داخلا في اجتماع الأمر والنهي، وإنما انقتال هذا الرجل محبوب، انقتال ذاك الرجل مبغوض. صحيح أنه حقق كلا الانقتالين بفعل واحد، ولكنه المحبوب والمبغوض اثنان، واضح جدا أنه اثنان. هذا من البديهيات. بعد ما رأيت سؤال وجواب، ما رأيت بحث ورد وبدل، هذا هم أيضا ينبغي إخراجه عن محل البحث. البحث يقع فيما إذا كان الأمر والنهي تعلقا بفعل واحد، هنا لم يتعلقا بفعل واحد لأنهما لم يتعلقا بالفعل، وإنما تعلقا بنتيجة الفعل، ونتيجة الفعل اثنان، قطعا اثنان، واضح اثنان. بعد ما يريد أن نستدل على تعدد المعنون بتعدد العنوان، هو تعدد المعنون أوضح من تعدد العنوان، تعدد المعنون هو أوضح، ما رأيت الاستدلال. فلا يبقى للملاك الثالث إلا أمثال هذا، وهذا واضح جدا، أصلا ما رأيت البحث، أصلا ينبغي إخراجه عن محل البحث. إذن فهذا الملاك الثالث ما سوى لنا شيء، هذا الملاك الثالث بلي هذا من أبدع البديهيات بعد، مو ما رايد بحث ونقاش. هذا الملاحظة الثالثة. تبقى الملاحظة الأخرى بشأن ما استدل به أستاذنا الشهيد بالدلالة الإنية على صحة الملاك الثاني الذي آمن به أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهي مادة الافتراق بين الملاك الثاني والملاك الثالث. مثل بمثال ارسم خطا ولا تجعله منحنيا. قال أستاذنا الشهيد بأن هذا واضح جدا اجتماع الأمر والنهي، وبما أن الملاك الأول باطل عنده والملاك الثالث ما يشمله لأنه هذا من الجنس والفاصل فلا يشمله الملاك الثالث، فينحصر الأمر بأن يكون جواز هذا الجواز الواضح الذي نشعر به في هذا المثال أن يكون لأجل انطباق الملاك الثاني، فيكون جواز اجتماع الأمر والنهي لأجل انطباق الملاك الثاني، والمعلول يدل على صحة العلة. إذن والعلة ينحصر بالملاك الثاني، لأن الأول باطل عنده والثالث لا يشمل هذا المورد، إذن ينحصر الأمر بالثاني، إذن فالثاني صحيح، إذن فالملاك الثاني صحيح. نقول أولا الملاك الأول أيضا صحيح عندنا، فقد يكون صحة اجتماع الأمر والنهي هنا لأجل الملاك الأول. الملاك الأول يشمله، إذ قلنا في توضيح الملاك الأول أنه يشمل حتى في مثل الجنس والفصل، فلعله يكون جواز اجتماع الأمر والنهي هنا لا لأجل الملاك الثاني بل لأجل الملاك الأول، هذا أولا. وثانيا أساسا هذا سيدي الشهيد بالصيغة الموجودة في التقرير هذا مقترنان، ليس في دليلين منفصلين. قد يكون هنا جواز الاجتماع لأنه قرينة متصلة، قد يكون لو كان كل منهما منفصلا عن الآخر لم يكن يجوز اجتماعهما، بل لو كان أحدهما منفصلا عن الآخر يدل على محبوبية الخط، طبيعي الخط، ومبغوضية انحناء الخط مستقلا كل منهما عن الآخر. قد يقول القائل بأنهما يدخلان في باب تعارض الأدلة فعدم إمكان اجتماع هذا وذاك، وإنما يجتمعان حين الاتصال، لأنه حين الاتصال أحدهما يصير قرين على تفسير الآخر، الثاني يصير قرين على تفسير أن مراده بالإرسم خطان يعني إرسم خطان مستقيما، هذا يفسر ذاك بقرينة متصلة. قد يكون هذا السبب في وضوح اجتماع الأمر والنهي في هذا المثال، لأجل اتصالهما وأن يصير أحدهما قرينة لتفسير الآخر، هذا إذن ليس دليلا على جواز اجتماع الأمر والنهي بنحو أصلا لا يدخل في باب التعارض، لأن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي أصلا يقولون ما يدخل في باب التعارض، هذا لعله لأجل باب التعارض وأنه متصل تعارض في حال الاتصال بعد تعارض هم يرتفع لأنه أحدهما يصير قرينة لتفسير الآخر، هذا ثانيا. بل وثالثا
تقصد احنا كان هذا أمر واحد كان هاي الرسم خطا ولا يعني كان أمر واحد هذا ما نقدر نعتبره
حتى إذا كان حكمان متصلان أحدهم بالآخر، فالأول نستكشف من الثاني أن المراد بالأول هو الخط المستقيم لا طبيعي الخط، لا طبيعي الخط، فلا يبقى تعارض بينهما لأنه ذاك المستقيم وهذا المنحني يصير بين متباينين، يصير أصلا ذاك المستقيم وهذا المنحني، الواجب هو المستقيم والحرام هو المنحني، فيزول التعارض بهذا السبب.
سيدنا عفوا هو مو من باب يعني حمل المطلق على المقيد، يعني هاي سواء كان قرينة متصلة أو منفصلة، المراد الجدي للمتكلم أنه يريد خطا مستقيما سواء كانت متصلة أو منفصلة بالقرينة.
إذا كان منفصلا
يدخل
الكلام في أنه هذا بل يحتاج إلى تقييد أو ما يحتاج إلى تقييد، لأنه إذا كان يجوز اجتماع الأمر والنهي فما يحتاج إلى تقييد أصلا لا تعارض حتى نقيد، وإذا كان لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فيدخل في باب التعارض ومقتضى باب التعارض أن نقيد هذا بذاك. المهم أنه بل الظهور في الحصة الظهور يكون ظهورا كل في معناه، هذان الظهوران لو لم نتصرف فيهما، لأنه القرنية المتصلة أصلا يزيل الظهور، يبدل الظهور، ولكن القرنية المنفصلة ما يزيل الظهور، فيبقى هذا وذاك. وعندئذ قد يقول أستاذنا الشهيد بأنه وجدانا لا حاجة إلى تقييد، وجدانا هذان المنفصلان لا حاجة فيهما إلى التقييد، قد يقول السيد الشهيد هكذا. وعندئذ بل يقول بأنه إذن هذا دليل على صحة صحة أحد وجوه الجمع وهو منحصر بالوجه الثاني عنده، فيدل على صحة الوجه الثاني لجواز اجتماع الأمر والنهي. وعلى كل حال هذا ثانيا، أنه هذا المثال الوارد في الكتاب قرينة متصلة، فهذا ما يصير شاهد. ثالثا، لو تنزلنا عن هذه الملاحظة وقلنا بأن سيد الشهيد ما يقصد المتصلين، وإن جاء في الكتاب في التقرير على شكل متصل، ولكن يقصد أستاذنا الشهيد أنه في حال الانفصال ارسم خطا مستقلا في يوم قال هكذا، وفي يوم آخر مستقلا قال لا تجعل الخط منحنيا. فهنا يعني يدعي أستاذنا الشهيد أن هذا لا حاجة فيه إلى موازين اجتماع الأمر والنهي، أو بتطبيق موازين اجتماع الأمر والنهي مو اجتماع الأمر والنهي التعارف. هل يدعي أستاذنا الشهيد أنه لا حاجة إلى موازين باب التعارف، أو أنه بتطبيق موازين اجتماع موازين التعارض يتضح بأنه هذا لا بأس بجمعهم؟ إن قصد بأنه بموازين باب التعارض مع تطبيق موازين باب التعارض، فهذا ما يدل على جواز اجتماع الأمر والنهي، ما يدل على صحة أحد وجوه جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه إذا جاز اجتماع الأمر والنهي بعد لا تصل النوبة إلى التعارض. وأما إن قصد بأنه بدون تطبيق فيما إذا كان منفصلين وبدون تطبيق موازين باب التعارض نشعر بأنه لا تضاد بينهما، هذا أول الكلام، هذا أول الكلام، مو واضح ما قاله السيد أنه بديهي؟ لا، نقول مو بديهي. إذا كان منفصلين وبدون تطبيق باب التعارض موازين باب التعارض، هل يشعر أحدا بأنه لا تضاد بينهما؟ هذا مو واضح، لأنه أحد يقول خط وبإطلاقه يشمل أي خط سواء كان منحنيا أو غير منحني، وذاك يقول لا تجعل الخط منحنيا، وهذا يتعارض مع ذاك، مو واضح أنه ما يتعارض، مو واضح. إذن فأساسا جعل هذا المثال دليلا إنيا على أنه على أنه لابد من صحة أحد الموازين الثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي، وينحصر عنده بالمجوز بالملاك الثاني، لأن الأول باطل عنده والثالث لا يشمل هذا المثال، إذن ينحصر بالثاني فيصير دليل إني على صحة الملاك الثاني. هذا غير تام، لأنه أولا لأن شنو قلنا الأول، أولا أنه هذا
الملاك الأول صحيح
عندنا، ولعل ووضوح عدم الاصطدام في هذا المثال بين الحب والبغض لعله ناشئ من الملاك الأول، وثانيا لعل هذا الوضوح ناشئ من اجتماع القرينة مع ذي القرينة، وثالثا حتى لو سلمنا بأنه يقصد منفصلين، فنقول نطرح هذا السؤال بأنه هل يقصد وضوح عدم التضاد بينهما في فرض مع في طول تطبيق موازين التعارض أو لا؟ إذا كان في طول تطبيق موازين التعارض فهما راح يصير دليل على اجتماع الأمر والنهي، لأن التعارض خارج يعني ممتنع، يعني ممتنع، فاحتاجنا إلى اجتماع، إلى تعارض، إلى موازين باب التعارض. وإذا كان يدعي بأنه لا بدون تطبيق موازين التعارض، هذا أول الكلام أن يكون واضحا بديهيا الذي ادعاه أستاذنا الشهيد. هذه الملاحظات الثلاثة على ما استدل به استدلالا إنيا على صحة الملاك الثاني. نكتفي والحمد لله رب العالمين.